وعالم الأرواح وإلى مرافقة الملأ الأعلى، ولكن أغلال الشهوات وسلاسلها تجذبه إلى أسفل السافلين، وهي شهوات الدنيا التي هي صفة عارضة قهرت الصفة الطبيعية ومنعتها من نيل مقتضاها، والألم يتولد من بينهما. والنار أيضا إنما تؤلم للمضادة، فإن الملائم للتركيب بقاء الاتصال، والنار تضاد الاتصال بالتفريق بين الأجزاء. ولو لم تكن قد رأيت النار فحدثت بأن شيئا لطيفا لينا يماس بدنك فيؤلمك لست انكرته وقلت شيء لا صلابة فيه كيف يؤلم باللمس. واعلم أن التضاد مؤلم سواء كان بسبب خارج أو داخل، فإن سم العقرب يبقى في العضو ويؤلم لفرط برودته المضادة لحرارة البدن، فلا تظنن أن الآلام كلها تدخل من خارج.
اللهم صل على محمد وآله. الحمد لله مكرمنا بأنوار الفهم التي تخرج العباد من ظلمات الوهم، له الحمد وله المنة، كم وهب من منة وفطنة تدرك بها حقائق المنة. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أرسل إلينا عبده سيد أهل النفوس المطمئنة بالهدى والحسن البيان لما أوحاه إليه وأمره بتبليغه للإنس والجان والقاصي والدان، فأحسن التبيين والتوضيح لما جاء به عن رب العالمين، وترك الأمة على المحجة البيضاء، فجزاه الله عنا خيرا، وصلى وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الذين أقرضوا الله قرضا حسنا فأحسنوا قرضا، وعلى من والاهم واتبعهم سنة وفرضا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أكرم من ذي طرق الحق والهدى أضاء، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين، على جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيتحدث الشيخ رضي الله عنه عن خصائص الروح الإنساني الذي هو من عالم الأمر ومن الشأن الروحاني الإلهي بأصل الفطرة.
صلوا على الحبيب.
قال تعالى قل الروح من أمر ربي، وقال تعالى للملائكة عن آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال وهذا الروح الإنساني الذي هو بأصله من ذلك العالم له بحكم طبعه حنين وشوق إلى عالم العلو وهو عالم الأرواح، وإلى مرافقة الملأ الأعلى من الملائكة وأرواح النبيين والصديقين والمقربين. فإن هذا الروح الذي هو من عالم الأمر عظيم الشان وقد كان يسكن في السماء قبل الأرض، ويشير إليه ما جاء من ذكر الأسودة التي رآها نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج بالنسبة لابن آدم، الأرواح والتي لم تخرج بعد إلى عالم الأرض، وأسود عن يمينه وأسود عن يساره، إذا نظر إلى من على يمينه ضحك، وإذا ذكر نظر إلى من على يساره بكى. فسأل صلى الله عليه وسلم جبريل فقالوا هذه نسم بنيه، أهل الجنة عن يمينه وأهل النار عن يساره. فإذا نظر إلى من يدخل الجنة من ذريته فرح وضحك، وإذا نظر إلى من يدخل النار من ذريته حزن وبكى. فهذه في السماء، جميع أرواح الموجودين الآن في الأرض كانت في السماء، إذا كون لها الجسد المعين لها في بطن الأم أمر الله الملك أن يأخذها فينفخها في ذلك الجسد بعد أن يتحول من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى هيكل عظمي، ثم يكسى لحماء، ثم يؤمر الملك ينفخ فيه الروح فتنحبس الروح في هذا القفص وأصلها مطلقة وكانت في مع الملأ الأعلى. لذلك خاطب الإمام الحداد روح الإنسان يذكرها بمعهدها الأصيل، قل يا أيها الروح هل ترضى مجاورة طول الدوام لهذا المظلم الكدري؟ وأين كنت ولا جسم تساكن؟ قبل أن تحبس في الجسم أين كنت؟ وأين كنت ولا جسم تساكن؟ ألست في حضرات القدس؟ فالذكري تاوي مع الملأ الأعلى وتكلع من رياض أنس كما تجني من الثمر، حتى جعلت بأمر الله في قفص ليبتليك فكن من خير مختبر. فكن من خير مختبري. فالروح تحن إلى عالمها الأصيل، ولكن بسبب هذا الحبس في الجسد وما سلط على الإنسان في عالم الدنيا من الشهوات التي أول ما ينزله منها شهوة الطعام، وقد ظل من حين نفخ الروح إلى وقت وضعه وخروج بطن أمه يغذى بواسطة السرة من غذاء لهم ما يأكل شيء، ولكن بمجرد ما يخرج من بطن أمه يستعد لأن يمص اللبن وأن يمضى. فأول ما يسلط عليه شهوة الطعام فيألفها ويتدرج في أخذ الأطعمة من اللبن إلى ما هو فوق ذلك من الحلوات إلى أن يستطيع أن يمضغ اللحم وتهضمه معدته، وهكذا ترقى في أنواع المطعومات ويتعلق بها. لما يشاهد الناس من أول ما يأتيه التمييز هم يتصنع بعضهم ببعض ويجامل بعضهم بعض ويرائي بعضهم بعض، في نفس الوقت يحسد بعضهم بعض، يبغض بعضهم بعض، يكذب بعضهم على بعض، فيأخذ من هذه الخلال ومن هذه الأخلاق الساقطة ما يزيد في حجاب روحه عن عالمها الأصيل. ثم تركب له بعد ذلك إذن شهوة اللهو واللعب والمناظر والصور والهيئة، ثم تتركب له شهوة النكاح، ثم تأتي له شهوة الجاه والمال وشهوة الحكم والسلطان، وكلها مثقلات لروحه وحاجبات لها عن أصلها. لهذا يقول لها شوق وحنين إلى عالم العلو، ولكن أغلال الشهوات وسلاسلها تجذبه إلى أسفل السافلين، وهي شهوات الدنيا التي هي صفة عارضة قهرت الصفة الأصيلة الطبيعية ومنعتها عن نيل مقتضاها. ألم يتولد من بينهما من هذا التضاد؟ بل والنار أيضا إنما تلم للمضادة، فإن الملائم للتركيب بقاء الاتصال، والنار تضاد الاتصال بالتفريق بين الأجزاء. ولو لم تكن قد رأيت النار وحدثت أن شيئا مخلوق لطيف يماس بدنك يؤلمك ويهلك بدنك، فإن لا إن لم تعرف النار وطبيعتك بلك إذا كان شيء لطيف إيش بيأثر في بدني؟ شيء قاسي قوي سواء أما أمر لطيف إيش بيأثر على بدني ولا بيؤلمني؟ ولكن قد عرفت النار أنت مسلم بهذا الأمر. لو لم تعرف النار وحدثت من شيء لطيفا لينا يماس بدنك يؤلمك استنكرته شيء لا صلابة فيه كيف يؤلم باللمس؟ ما أشوف الهواء قدامي ما يؤلم منه ولا شيء أنا تعرف إذا أنه لطيف وما يعرف طبيعة النار وماذا تعمل بالجسد فيها مضادة قال التضاد مؤلم فكذلك تتألم الروح بانقطاعها عن عالمها وكل واشتغلها بما يضاد بما يضاد ذاك العالم من قبيح الصفات وخبيث الأقوال والأفعال وقال وهذا يؤلم سواء كان بسبب خارج أو داخلي فإن سم العقرب بعد أن يلسعك العقرب يذهب يبقى في العضو ويؤلم لفرط برودته المضادة لحرارة البدن فلا تظن أن الآلام كلها تأتي من خارج هناك آلام داخلية وربما كانت أشد وهكذا واستجب لنداء روحك وهي تتشوق لعالمها الأول ومرافقة الملائكة والأرواح الطاهرة وإنما يكون التلبية لنداء هذه الروح بتخفيف العلايق بالفانيات وبكثرة الذكر لرب البريات جل جلاله بكثرة الذكر يظهر سر ما في الغيوب فاذكروني أذكركم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما لذا تجد من انحطاط الأمة أنه ما بين غافل عن الذكر من أصله وما بين غافل في الذكر يأخذ نصيب من الأذكار في يوم وليلة فرادى أو جمعات ومع ذلك ربما كان يذكر والقلب غافل يذكر بذكر اللسان فما أثر الذكر وما ظهرت الآثار لهذا لا لهذا الذكر وإلا فمن شان أن يزيح الحجب ويكشف الران يبعد الران عن القلب ويطهره فتنفتح عين البصيرة ويشرق نور القلب فيدرك الحقائق ولكن لما يذكر وهو غافل يصير شانه مثل هذا هكذا ويروى أن النبي موسى عليه السلام قال له بعض أمته إن لي مطلب وحاجة من الله فعلمني دعاء أدعو الله به يجيب دعائي فعلمه فأخذ يلح سنة ما رأى أثر الإجابة فجاء إلى سيدنا موسى قال يا كليم الله لي سنة وأنا أدعو بهذا الدعاء لعلمتني وما انقضت حاجتي قال إذا كلمت ربي أسأله عنك فلما كلم ربه قال يا رب عبدك فلان له سنة يدعوك من قضت حاجته وأنا عبد من عبادك بما أعطيتني من رحمة لو كان حاجته إلي وسألني هل أعطيته إياه وأنت أكرم الأكرمين أوحى الله إلي يا موسى إن هذا يسألني ويدعوني وقلبه عند غنمه طول السنة يدعوني ولكن قلبه مع الغنم حقه فلو دعاني مرة وقلبه معي لا أجبته لو مرة واحد يدعوني وقلبه معي لا أجبت دعاه ولكن يدعوني وقلبه عند غنمه فصار إصابة المسلمين بالانحطاط الكبير إما بعدم الذكر وإما بالغفلة في الذكر عن المذكور جل جلاله ولو علموا عملوا بالحضور مع الله في الذكر لأثمر لهم الذكر تنويرا وتطهيرا وخيرا كبيرا. إذا كان يذكر بعض الأحباب أن بعض أهل النور والعلم في الشام كان في سوريا أماكن وكان يشغل من جاءه بالذكر لله تبارك وتعالى فيتوسل إلى تطهير بواطنهم. حتى جاءه بعض النصارى فقال له اكتب لي ايش تعتقد عقيدة كذا الثالوث اكتب لي كل ما تعتقد وكتب. قال خلاص الآن ادخل للخلوة شغلك اسم الله فاكتب الله الله لا تشتغل بغيره. والشيخ يراقبه ويدعو له أول يوم ثاني يوم ثالث يوم الله خرج خرجوه من الخلوة جاء قال العقيدة قال استغفر الله هذا ضلال هذا. قال كيف أنت كتبت بيدك؟ قال هذا كضلال هذا أي الله واحد ما يكون معه إلى غيره وهو على كل شيء قدير. تغير حاله من خلال الذكر بس مشغول بالذكر ثلاث أيام تحت نظر هذا الشيخ فتغير وخرج من النصرانية ورجع إلى الإسلام من دون ما يكلمه شيء عن شيء ولا يحدث عن شيء ولكن ذكر الله لله. لا إله إلا الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسني. وهو الذي قال لسيدنا معاذ بن جبل يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تعلم أن الذكر ما هو مجرد حركة اللسان هذا طلب المعونة عليه أعني على ذكرك أعني على ذكرك وشكرك وحسن. كما كان يقول سيدنا عمر في الدعاء إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. كيف أدعو على أي حال وكيف وأدي هذا الدعاء وما حالي مع الله فيه هذا الهم. أما الإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم جل جلاله. ولهذا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويشفي السوء وجعلكم خلفاء الأرض جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا نعلم شؤون هذه الأرواح وما فيها ومفاتيح الاتصال برغباتها وشوقها وتطلباتها العلوية ومفتاح ذلك بواسطة الحضور مع الله وكثرة الذكر لله جل جلاله وتعالى في علاه حتى تذهب القساوة وترتفع الغشاوة ويتنور الطريق و يشم العبيك والمسك العتيق من حقائق جود الرحمن سبحانه وتعالى ويسقى صاحبه من أحلى رحيق. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال بعض الصحابة لنبينا إن شرائع الإسلام كثرت عليه فمرني بعمل يتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبان من ذكر الله.
الحمد لله رب العالمين وبسندكم المتصل إلى أن قال فإن قلت إن العقرب إنما لدغت من الخارج فاعلم أن ألم السن وألم العين لا يقصر عنه وإنما سببه انصباب خلط داخل مضاد لمزاج العين والسن وليس ذلك بأهون من لدغ الحية والعقرب. واعلم أن تضاد الصفات على القلب يؤلم القلب إيلاما لا ينقص عما يؤلم السن والعين. ومثاله في أضعف الصفات أن البخيل المرائي إذا طلب منه عطية على ملأ من الناس عند من يريد أن يعرفوه بالسخاء يتألم قلبه لتضاد صفتين إذ البخل يتقاضاه أن لا يعطي وحب الجاه يتقاضاه أن يعطي وقلبه بين هاتين الصفتين كشخص ينشر بمنشار النصفين. فهذا مثال حسرة الفوت وعظمها بقدر ما ينكشف من جلالة قدر الفائت ولا تعلمه بالحقيقة في هذا العالم بل في عالم الكشف وهو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. واعلم أن هذه الأصناف الثلاثة لها ترتيب، فالصنف الأول الذي يلقاه الميت المعذب هو حرقة فرقة المشتهيات، وذلك تنين حب الدنيا، ولذلك أضيف ذلك إلى القبر. وإنما سبق هذا لأن أغلب الأشياء على قلب الميت في الحال فراق ما يفوته في الدنيا من جاه ومال ومنصب ونعمة، ثم بعد ذلك تنكشف له أرواح الأعمال وحقائقها القبيحة، وذلك عند الانغمار التام في الموت وبعد العهد بغشاوة صفات الدنيا. وكلما كان إمعانه في الموت أشد فهو للكشف أقبل، فيفيض عليه عند ذلك خزي الفضيحة. ولذلك أضيف هذا إلى القيامة لأنه وسط بين منزل القبر وبين دار القرار. ولذلك قال الله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي يوم القيامة.
الله يجعلنا معه الذين آمنوا كذلك، لكن الذين آمنوا معه لا يخزون. وآمنوا معه هذا يحتمل المعاني، آمنوا معه وهم معه بقلوبهم وبوجهاتهم ونياتهم، آمنوا معه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عاشوا في الجوار المعنوي له والقرب منه بالأرواح، والذين آمنوا معه فيكونون في الآخرة معه، فلا خزي عليه أصالة ولا خزي عليهم تبعية له صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وهم المتحققون بحقائق لا إله إلا الله. يقول: تضاد الصفات على القلب يؤلم القلب. ويقول: إذا قلت العقرب لو لدغته لكنها من الخارج تأتي. قال: عندك ألم السن تعرفه، وألم العين تعرفه، حتى إن من كثير من ممن أصيب مثلا بألم السن يقول أشد الأوجاع وجع السن، وكثير ممن أصيب بوجع العين يقول ما وجع إلا وجع العين. الحمد لدينا، لأنه لذاقه ما ذاق الأشياء الثانية، وهو يفوق ألم لدغة العقرب، ألم العين إذا جاء. منين جاء؟ من تضاد أمور في الداخل، يقول سيدنا الإمام الغزالي وهو يحلل ويشخص المرض، يقول: انصباب خلط داخل مضاد لمزاج العين ومضاد لمزاج السن، وهذا ليس بأهون من لدغ الحية والعقرب، ولكن تضاد الصفات على القلب يولم القلب إيلاما لا ينقص عما يولم السن والعين. قال مثال: في أضعف الصفات لو فرضنا بخيل، ولكن مرأي يحب أن الناس يثنون عليه بأنه سخي وأنه كريم، هو بخيل، قلبه يحب المال ويشب عليه بذله، ولكن يحب أيضا الجاه وأن يقال إنه سخي. فإذا سئل بحضرة من يحب أن يعرف بينهم بالسخاء يعتصر قلبه ألم البخل، يقول: لا تخرج، ومحبة الجاه يقول: خرج، قالهم يمدحونك، قال يحس بعصرة وسط باطنه وألم من مضادة الصفتين، تضاد الصفتين، بخلاف الذي السخي يلتذ بالعطاء، يلتذ بالله. إذا ضرب النبي المثل للبخيل وللسخي، وأن ذاك عليها اسمها جبة وضيقة وحلقة تمسك في حلوقه، هذا حال البخيل، والثاني واسع الأمر له فهو يلتذ بالعطاء وبالسخاء وهكذا. وقال ابن الوردي: أعذب الأشياء قولي لك خذ، أعذب الأشياء قولي لك خذ. هو عيشة نطقي بالعل، وإيش إيش قال؟ وأمر له أعذب الأشياء قولي لك خذ، نسيت وأمر للقول نطقي بالعل. وهكذا يقولوا تضاد الصفات الذي هو يورث الآلام. قال: ومثال حسرة الفوت وعظمها بقدر ما ينكشف من جلالة قدر الفائت. قال: ما تعلموا بالحقيقة في هذا العالم بل في عالم الكشف، وهو نبأ، يقول هو نبأ عظيم أنتم عنه
معرضون،
ولكن من أقبل وتوجه أعرف وتنبه ثم صفي وصق المرآة قلبه فواجه الأمر مع من واجه وأدرك الحقيقة. قال: والصفات الثلاثة مرتبة، الأول يلقاه الميت المعذب حرقة فؤاده لفرقة المشتهيات. قال: وهذا تنين حب الدنيا، ولذلك أضيف إلى القبر لأنه أول منازل من منازل الآخرة القبر، أقربها إلى الدنيا، لأن أغلب الأشياء على قلب الميت في الحال فراق ما يفوته من الدنيا من جاه ومال ومنصب ونعمة وما إلى ذلك. ثم ينكشف لروحه أرواح الأعمال، وإذا به يشاهد نفسه أنه كيف كان ملطخ بالخبائث والقبائح وشنائع الأقدار، لأنه يبدو له قدر الكذب، قدر الخيانة، قدر الخيانة، قدر النظرة الحرام، قدر الشرب المسكر، قاذورات كانت مغيب عنه قدرها، تنكشف له فيشوف نفسه مثل اللي كان يظن نفسه نظيف طيب ما يشعر إلا جابوا له مرأة قدامه وظهره ملطخ من الأوساخ وجهه يشمئز من الأمر، إيش القباحة دي التي أنا فيها؟ فالقبور تنكشف قبائح المعاصي بأصنافها على قدر بعدها عن الله وغضب الله على أهلها، فيبدأ هذا الحين يحس بألم، الألم ألم خزي ظهور الفضائح والقبائح التي هو فيها. هذا انكشف له أرواح الأعمال وحقائقها القبيحة، عند الانغمار التام في الموت وبعد العهد بغشاوة صفات الدنيا، كلما كان إمعانه في الموت أشد كان للكشف أقبل، فيفيض عند ذلك خزي الفضيحة، ولهذا قال أضيف أكثر إلى يوم القيامة، لأنه هذا الوسط ما بين الدار اللي يبقى فيها وما بين الدنيا وقت القيامة، فهناك تنكشف يوم تبلى السرائر ويوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية لا إله إلا الله. والحق تعالى باسط يده يقول له قذرات اللي في كل خبائث تدني طهرك منها وكفيك شرها، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنار ليتوب مسيء الليل، يقول بتطهر نفسك قبل ما يفوت الأوان وبعدين تفتضح وتظهر فيك. فهو من كرم وجوده أنه سبحانه وتعالى باسط فضله وإحسانه ليصفينا من قاذوراتنا بأصنافها صغائرها وكبائرها إذا تبنى إليه ورجعنا إليه جل جلاله، حتى أكبر الكبائر من مثل الشرك والعياذ بالله تعالى، ومن مثل السحر، ومن مثل أكل مال يتيم، ومن قتل النفس، إذا تاب إليه التائب وصدق عليه كفرها وغفرها له جل جلاله تعالى، فله دواء قبل ما يفضح بها في القيامة. لا إله إلا هو، ما أعجبه من ستار كريم غفار، فلا يهلك على الله إلا هالك، الذين ما استحوا من ربهم ولا عرفوا قدر عظمته وبارزوه وماتوا مصرين على الذنوب والعياذ بالله تبعهم، هم الهالكون وهم الذين يفضحون في القيامة. وفي أدعية سيدنا علي زين العابدين قال: ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة بموبقعة الآثام، واعف عنا ما ارتكبنا من الحرام. وهذا خوفهم وهم في مراتب الصديقية الكبرى عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يقول: ثبت أقدامنا عند اضطراب جسور جهنم يوم، وثبت به عند اضطراب جسور جهنم يوم القيامة، زلت أقدامنا نجنا من كرب يوم القيامة. وشدائد أهوال يوم الطامة، وبيض بيان بلغان وجوهنا إذا سودت وجوه العطاء في موقف العسرة والندامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الله يجعلنا في ذلكم اليوم في ستره الجميل وفضله الجزيل ومرافقة حبيبه الجليل، اللهم آمين. يقول أضيف هذا إلى يوم القيامة، وقال الله فيه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا والذين توبوا الله توبة نصوح أسربهم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، اللهم اجعلنا معه ظاهرا وباطنا. الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
إلى أن قال بسند متصل رضي الله عنكم: وأما حسرة فوات المحبوبات فيستولي عليه آخرا عند دار القرار في النار، ففيها يقول: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وذلك أن بعد العهد عن الدنيا ربما يخفف عنه عذاب النزوع إليها، وطول العهد بالكشف يوجب خروجه عن خزي الافتضاح، فإن ثورة عذاب الخزي تكون عند هجوم الافتضاح، ثم يألف الفضيحة والخزي إلفا ما، ثم عند فتورهما قليلا تنبعث حسرة الفوت، تظهر جلالة الفائت، ثم تبقى حسرة الفوت آخرا، ويشبه أن يكون ذلك لا آخر له. وهذا كله تعرفه قطعا إذا عرفت نفسك وعرفت أنك لا تموت، لكن تعمى عينك وتصم أذنك وتفلج أعضاؤك. فأما الحقيقة التي أنت بها أنت فلا تفنى بالموت أصلا، بل يتغير حالك فقط، ويبقى معك جميع معارفك وإدراكاتك الباطنة وشهواتك. وإنما تعذبك بفراق ما أحببت، وافتضاحك بظهور ما ينكشف في تلك الحال، وتحسرك عن فوات ما تعرف عظم قدره بعد الموت لا قبله. وهذا كله مقدمات العذاب الحسي البدني، وذلك أيضا حق وله ميعاد معلوم، كما وردت به الآي والأخبار.
نعم، هكذا وردت الآي والأخبار بشؤون العذاب الحسي، مما يحصل من أيضا من ضرب الملائكة ومن جوع الناس في النار ومن الحياة والعقارب ومن حريق النار نفسها ومن السلاسل ومن الأغلال ومن الضرب بالمقامع من الحديد، كل هذا حاصل، إلا أنه يكون فيه مقابلة بين الآلام الباطنة مع هذه الحسية فيجمع الأمرين. فلو كان واحد من الذين أصابهم ألم إما بسبب فراق شيء مما يحبه، أو كان بسبب فضيحة، لو أضيف إليه أيضا ضرب فوقه ولكان التعب مضاعف عليه، والألم قد موجود في الداخل وعاد ألم من خارج الجسد يتضاعف. فكذلك هذا من عند الموت يبدأ انكشاف الحقائق فيبدأون يتألمون، وعاد المباشرة بالضرب الأجساد هذا مقبل إلى دخول وقت دخول النار، لكن هم في خلال أيام البرزخ حتى المشاهدة للنار والعذاب يشاهدونها، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا كما قال الله في قوم فرعون: ثم يوم القيامة تدخل ويوم القيامة تدخل آل فرعون أشد العذاب، فهم يعرضون تعرض عليهم النار. كل هذا مش يمس الجسد الحين، ولكن الروح متألمة. ومن غير شك أنه من دون إيلام خارجي من الجسد، تألم الروح في الجسد يجعل الجسد كله أيضا متألم، ولكن إذا انضاف إلى هذا آلام من خارج الجسد تدخل عليه وآلام من داخله اشتد الأمر، وهذا يكون بوصول إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإذا بالآلام داخلية وخارجية يشير إلى هذه الداخلية، قول الحق لهم: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا اغفر لنا وارحمنا وانت خير، فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. وهكذا، وكما ايضا من الامر المعنوي الداخلي فيهم ارادتهم الخروج، كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها. ف إرادة الخروج والتولع به، ثم الرد عنه والوسد وعدم الحصول عليه، ألم فوق الألم، وهكذا. وإلى جانب الأمور الحسية: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كال يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيشتد العذاب ويكون نهايته الوصول إلى النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. اللهم أجرنا من النار. اللهم قد علمنا صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب سبعا: اللهم أجرنا من النار، فإن مات في ليلته أجاره الله من النار. وبعد صلاة الفجر سبعا: اللهم أجرنا من النار، فإن مات من يوم أجاره الله تعالى من النار، ولا يجير من النار غير عزيز الغفار القهار جل جلاله. اللهم أجرنا من النار، وأجر أهلينا والدينا وذوينا وذل حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول: حسرة فوات المحبوبات تأتي في الأخير عندما يستقرون في النار، وعندها يقولون: أفيضوا علينا من يوم رزقكم، يحسون إيش اللي فاتهم من تسبيح أولئك، إيمان أولئك، صلاة أولئك، كانوا يستهزئون بهم في الدنيا، لكن رأوا صلواتهم كيف رجعت، وصومهم كيف رجع، وزكواتهم كيف رجعت، وإيش حصلوا من فوائدها فاتتهم. يجينا ويفيضوا علي من الماء ورزقهم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. قال: وهكذا. ثم يقول: تنبعث هذه الحسرات في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، إذا عرفت نفسك وعرفت أنك لا تموت لكن تعمى عينك وتصم أذنك وتفلج أعضاؤك، تعرفه وتعرف الألم، فأما الحقيقة التي أنت بها أنت فلا تفنى بالموت أصلا، بل يتغير حالك فقط، فيبقى معك جميع معارفك وإدراكاتك الباطنة وشهواتك. لهذا خير ما يبقى من العلوم وينفع بعد الخروج من هذه الدنيا علمك بالله، علمك بصفاته، علمك بأسمائه، هذا علم عجيب وينفع ويبقى مع الإنسان ويستمر معه وينتفع به الإنسان ويرتفع ويتلذذ به. أما العلم بأنبيائه ورسله وملائكته وصفاتهم، هذه العلوم العجيبة البديعة. يبقى صلة بعلوم الشرع، وإن كان الكثير منها مجرى الحكم فيه مناط بالدنيا، ولكن فيه صلة بأمر الله تعالى ونهيه، فيبقى معه نصيب أيضا من شرف من الشرف، ولكن الأشرف والمعرفة بالله جل جلاله. من كان أعمق في معرفة الله وبدأ، لو كان كثير من مسائل الأحكام حتى الصحابة يرجعون فيها إلى بعض التابعين أو يحولون عليه، لكن لما تجي مسائل المعارف والذوق ما حد يفوق الصحابة، لا تابعي ولا غيرهم أعرف بهذا. قد سبول الكأس على يد سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فهم أعرف بالله تبارك وتعالى وأقوى إيمان. وإن كان غيرهم من العلوم الظاهرة في الأحكام يتوسع فيها بعض التابعين وتوسع فيها، وكان يحولون عليهم يقولوا سألوا مولانا الحسن، يسألوا يقول هم صحابة، يقولوا سألوا مولانا فلا من التابعين، يقولوا رجعوا إليهم. ولكن المعارف والأذواق ما يتقدم فيها لا حسن البصري ولا غيره على أحد من الصحابة، فهم أعرف لأنهم اتصلوا بيد المعرف الأكبر، المعرف الأكبر بالحق صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، فأدركوا من ذوق المعرفة. وإذا كان الواحد من ورثته تقع عينك عليه فتحس بمعرفة، تحس بنور في قلبه، تجلس معه وهو ساكت وأنت ساكت تحس زيادة إيمان، وكيف معهم مع الحبيب الأعظم
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله،
وما ذلك صلوا وراءه وخلفه وسمعوا قراءته ومشوا معه وجلسوا معه، كيف الحال؟ وجلسوا صامتين وهو صامت وسمعوه يتكلم، لما يتكلم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فمن غير شك أنهم أقوى الأمة إيمانا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وجمعنا بهم في دار الكرامة يا أرحم الراحمين. قال إما أن ما العذاب يكون بفراق ما أحببت وافتضاحك بظهور ما ينكشف في تلك الحال، وتحسرك على فوات ما تعرف عظم قدره بعد الموت لا قبله، هذا كله مقدمات العذاب الحسي البدني، ثم يأتي العذاب بالنار والعياذ بالله تعالى، ويوم القيامة تدخل آل فرعون أشد العذاب. اللهم أجرنا من العذاب ومن النار يا رب، ونعمنا بالمعرفة بك والقرب منك يا أرحم الراحمين.